مؤكدا أن إيران ستتصدى لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو الإضرار بشعبها. كشف الصحيفة وول ستريت جورنال عن قرار أمريكي بتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية متقدمة لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي حسن حردان.
يعني أولا الرئيس الأمريكي ترامب أعلن بشكل واضح منذ فترة بأنه لا يدفع لا ثمنا ماديا ولا ثمنا بشريا من خلال استمرار الحرب في أوكرانيا، وهو يبيع السلاح لأوروبا التي تقوم بدورها بتزويده إلى أوكرانيا وبالتالي يحقق العائدات المالية. وبهذا المعنى هو أولا مستفيد من إدامة الحرب من خلال بيع صفقات السلاح وبالتالي الحصول على هذه العوائد دون أن يدفع أي ثمن مادي أو بشري. ثانيا، هذا التصعيد المفاجئ في الموقف الأمريكي تجاه روسيا وتزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية يستهدف أولا زيادة الضغط على روسيا لدفع الرئيس بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط مواتية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. كما هو واضح أصبح الدول الغربية تطالب روسيا بضمانات أمنية إلى ما هنالك من مطالب غربية رفضها الرئيس بوتين. الحرب في أوكرانيا بالأصل هي حرب أمريكية غربية ضد روسيا. بالأصل كانت أوكرانيا تستخدم من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية أداة ومنطلق من أجل إضعاف روسيا، دور روسيا على المستوى الدولي ومحاولة إخضاع روسيا أو تغيير النظام الحكم فيها من خلال تأليب الشارع الروسي على الرئيس بوتين عبر الضغط الاقتصادي.
تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة تستهدف عدة أحياء في مدينة غزة. كما أفادت بأن جيش الاحتلال يشن غارات جوية ويفجر روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما يستهدف بقصف مدفعي متواصل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. بدورها قالت قناة الأقصى الفضائية أن الزوارق البحرية الإسرائيلية تقصف بالمدفعية الأحياء الغربية لمدينة غزة، كما تستهدف غارات جوية متواصلة بالتزامن مع قصف مدفعي مناطق متفرقة بمدينة غزة. قال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال إن الحركة ستعلن قريبا موقفها من الخطة الأمريكية، مؤكدا جديتها في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف الإبادة الجماعية في غزة. وأوضح نزال أن رد حماس سيأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني والثوابت الأساسية والاستراتيجية والاعتبارات السياسية، وهي لن تسمح باستمرار الإبادة. ولفت نزال إلى وجود ملاحظات كثيرة على الخطة، لكنه أشار إلى أن الحركة تبحث عن مساحات رمادية لوقف الإبادة الجماعية بغزة، مشددا في الوقت ذاته على رفض حماس التهديدات والإملاءات والضغوط. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عور الفوقة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية واحتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال. من جهة أخرى، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة بيت أولى غرب الخليل. كما اعتقلت هذه القوات فلسطينيين آخرين من المحافظة بينهم طفل. بدورها نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر إتلاف مستوطنين متطرفين لممتلكات المواطنين في قرية إيماتين بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. أدرجت النيابة العامة في إسبانيا هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي ضمن التحقيق الذي فتحته الشهر الماضي بشأن الجرائم الدولية التي ارتكبها كيان الاحتلال في غزة. كما دعا وزير الخارجية ووزيرة الدفاع الإسبانيين إلى الإفراج الفوري عن ناشطي الأسطول الذين احتجزهم جنود الاحتلال، فيما استدعت الخارجية القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد. في غضون ذلك استنكرت عدة دول هجوم قوات الاحتلال على سفن أسطول الصمود واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي في وقت خرجت فيه مظاهرات شعبية في عدد من مدن العالم احتجاجا على احتجاز الاحتلال للناشطين من مختلف الجنسيات. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية استمرار عمليات الإسناد اليمنية وتوجيه الضربات إلى عمق الكيان الإسرائيلي. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى مواصلة قرار حظر الملاحة البحرية لسفن العدو الإسرائيلي، لافتا إلى استهداف أكثر من 200 سفينة مخالفة لهذا القرار، ما يدل على جدية الموقف اليمني بتنفيذه. واعتبر السيد الحوثي ما يعرف بخطة ترامب حول غزة مؤامرة تتضمن إلغاء السيادة الفلسطينية بالقطاع ونزع سلاح المقاومة، محذرا من جعل الدول العربية أداة ضغط على الفلسطينيين، ووصف الضغوط العربية والإسلامية على المقاومة الفلسطينية بالخيانة وأنها تأتي لخدمة مصالح الأمريكيين والإسرائيليين. تذكير بالعناوين: بزشكيان يؤكد أن أي تهديد خارجي ضد إيران لن ينجح ما دام الشعب متماسكا وموحدا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة عبر سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة. مظاهرات في مختلف دول العالم احتجاجا على احتجاز الكيان الإسرائيلي ناشطي أسطول الصمود. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
كريمة أهل البيت عليهم السلام، برنامج خاص في ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
هي بنت موسى لا الكليم بل الذي هي بنت موسى لا الكليم بل الذي خر الكليم لنوره المتوقد. هي أخت سلطان الورى المولى الرضا، شمس الشموس أنيسي كل موحدي. معصومة قال الرضا في حقها، والقول قول الله دون ترددي. ضمن الجواد لمن يزور ضريحها، ضمن الجواد لمن يزور ضريحها، جنات عدن عاليات في غدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لمودة أهل البيت عليهم السلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزكم بمناسبة وفاة كريمة أهل البيت السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. آهٍ لقلب فقد نور العلم والهدى، وآهٍ لعين تذرف الدموع في رحيل بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نسأل الله أن يقضي حوائجكم في الدنيا والآخرة بكرامتها وكرمها سلام الله عليها. نرحب بكم في برنامجنا الخاص تحت عنوان كريمة أهل البيت بمناسبة وفاة السيدة العالمة الصابرة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وفي هذه الدقائق أيها الأحبة نغوص في أفق حياتها المباركة لنستلهم من نور علمها وصفاء روحها، ونتذكر فضائلها وتقواها العطرة، وهي التي تعد بحق باباً من أبواب الرحمة، ولا يزال حرمها الشريف ملاذا لمحبيها. ندعوكم لمشاركة تعازيكم وأصواتكم معنا لتكونوا جزءا من هذه الذكرى العطرة، فاتصلوا بنا عبر هذه الأرقام بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821 الرقم الأول 2201-3762 الرقم الثاني 2201-3768 والرقم الأخير 2201-3848. ورقم الواتساب مكرر 09899-3794-2431. وموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. في بيت الإمام موسى الكاظم عليه السلام ولدت سليلة الطهر والعفاف فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وقد فتحت هذه السيدة عينيها على الدنيا في أيام محنة أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي كان يعاني من مرارة السجن في سجون العباسيين وطواغيتهم، وقد أحاطت به الخطوب، فارتسمت حياتها بالحزن والأسى، فحرمت السيدة فاطمة المعصومة من عطف والدها الإمام الكاظم عليه السلام في صغرها، إلا أنها عاشت في كنف شقيقها الإمام الرضا عليه السلام، وأولاها العناية الخاصة في تربيتها ورعايتها، حتى غدت أفضل بنات الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. ونشأت هذه السيدة تتلقى من أخيها العلم والحكمة في بيت العصمة والطهارة، فأصبحت ذات علم ورواية ومقام. في العاشر من ربيع الثاني توفيت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها دون أن ترى أخاها، ودمعة عينها وحزن فؤادها لم يهدأ لفراقه، والحرم المنور للسيدة فاطمة المعصومة ملاذ للشيعة، وكم من المحتاجين يسرت حاجاتهم، وكم من المرضى نالوا الشفاء بفضل كريمة أهل البيت عليهم السلام، ويوم القيامة ستأخذ إن شاء الله بأيدي زوارها إلى شاطئ النجاة. أيها الأحبة، نعيش ذكرى أليمة وعزيزة على قلوبنا، ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. في هذه اللحظات نذهب إلى مدينة قوم المقدسة ومع مراسلنا الأخ علي أفضل يوسف ليصف لنا المشهد الروحي في مدينة قوم المقدسة، وكيف تبدو الأجواء في الصحن الشريف. سلام عليكم الأخ علي أفضل يوسف من قوم المقدسة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أحييكم من حرم السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في قوم المقدسة، تعبيرا عن ولائهم لأهل البيت عليهم السلام.
نعم.
ذكرى وفاة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، الذي يصادف اليوم تقاطر آلاف المؤمنين الموالين من شتى البقاع من كل حدب وصوب، من داخل الجمهورية الإسلامية ومن خارجها.
نعم.
على حشي آل محمد مدينتكم المقدسة، ليجددوا بيعتهم وليؤكدوا ولائهم لبيت العصمة والطهارة محمد وآله الكرام، من خلال زيارة ضريح السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليهم السلام. وقد وفد أكثر هؤلاء الزائرين على شكل هيئات ومواكب عزائية، ونصبوا السرادقات والقيام، ونشروا معالم الحداد، ورفعوا رايات العزاء في شوارع وأزقة وساحات هذه المدينة وباحات الحرم الشريف لقريح السيدة فاطمة المعصومة. ونذكر هنا تلك المواكب التي وفدت من مدن العراق الشقيق المختلفة، كالنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ومن بغداد والحلة والديوانية والبصرة والعمارة، وكما شاطرهم في ذلك المؤمنون الموالون من المدن الإيرانية المختلفة، وانتشرت الكشكات والمخيمات في الشوارع والأزقة المحيطة بالحرم الشريف لتقدم الخدمات لحشود الزائرين. وكما شهدت مكاتب مراجع الدين العظام في الحوزة العلمية الكبرى في قوم المقدسة، والمساجد والحسينيات والتجمع المعزين، وقد أقاموا مجالس العزاء والمحافل التي ألقى فيها الخطباء والعلماء المحاضرات والكلمات في فضل وكرامات السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. وأقام المداحون والرواديد بإلقاء المراثي والقصائد في مصيبة وفاة هذه السيدة الكريمة، كما والجاليات المقيمة في قم المقدسة دور بارز في إقامة وتعظيم مثل هذه الشعائر، خاصة الجالية العربية. هذا ومدينة قم منذ البارحة تصب بالزائرين والوافدين من كل حدب وصوب لزيارة ضريح هذه السيدة في هذه المدينة التي وصفها أهل البيت عليهم السلام أنها حرمهم وعشوا آل محمد. حرم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الأخ علي أفضل يوسف، هذا التنوع في الحضور كما ذكرت أنت دليل على مكانتها العظيمة، مكانة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. شكرا جزيلا لك على هذا النقل الصادق، ونتمنى لك السلامة والتوفيق في تغطياتك المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، ولا تنسونا من خلص دعواتك الأخ علي أفضل يوسف. شكرا جزيلا لك. نعم مستمعينا الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى وفاة بنت الإمام الكاظم عليه السلام وأخت الإمام الرضا عليه السلام السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. نرحب بضيفنا اليوم سماحة الشيخ حسن الكشميري أو كشميري من الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سيد ولست
نعم.
شيخ.
نعم سماحة السيد، عفوا، شكرا جزيلا لكم. سماحة السيد، نبدأ معكم بهذا السؤال. لكل عظيمة في التاريخ ظروف خاصة أحاطت بها وشكلت معالم مسيرتها. السيدة المعصومة سلام الله عليها عاشت في زمن حافل بالتحديات السياسية، بالتحديات الاجتماعية التي حقا أثرت في حياتها وخطواتها. ما هي الظروف التاريخية، ما هي الظروف الاجتماعية التي عاشتها السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وكيف أثرت هذه الظروف في مسيرة حياتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا ما ألمت بك النائبات وعضت عليك بأنيابها فلذ بالكريمة أخت الرضا وحط الرحال بأبوابها وثق إن دعوت الإله بها أتيت المدينة من بابها. يعني هذا الشاعر لم يتكلم عن فراغ لما يقول أتيت المدينة من بابها. علوم رسول الله وما يحمله صدر النبي من معلومات حملها إليه الوحي المبارك، كل هذه العلوم انتقلت في صدور الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومجموعة من الصنف النسوي يعني النساء العالمات المحدثات من آل البيت. في طليعة هذه المجموعة من النساء هي سيدتنا السيدة المحدثة العالمة فاطمة المعصومة شقيقة الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليها. طبعا المعاناة التي مرت حياتها بها لم تكن سهلة، وهي جزء من المواجهة الصاخبة والقاسية بين الخط العلوي والخط المعارض، وبالخصوص يعني أو بأخص الخصوص مسألة الحديث وتراث أهل البيت. تعلمون بأن الأعداء من جملة الطرق التي نفذوا إليها زرع البلبل والفوضى والاضطراب في مدرسة أهل البيت وتراث أهل البيت، وكم وكم افتروا وزوروا ونقصوا وأضافوا وقطعوا الأحاديث وقطعوها. كل هذا يعني جعل المسلمين في أمس الحاجة إلى مصدر نظيف وسالم ويروي لهم أحاديث أهل البيت على صورتها الحقيقية. الإمام الصادق، الإمام الكاظم له مجموعة من البنات، لكن تفردت بين هذه البنات هناك عناصر نسوية تحدثت كما أراد الله ورسوله، وعاملت الأمة بالحديث الواقعي لآل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك لم تكن هذه المواجهة والمعاناة سهلة، وإنما أحيطت بوابل من الأذايا والمضايقات وصبرت عليها هذه العلوية وهي في بداية حياتها. وطبعا في ذاك الوقت وذاك الفصل من حياتها حياة الوناسة والراحة، ولكنها شمرت عن ساعديها لتكون في مقدمة وبالواجهة للمدافعين عن تراث أهل البيت.
نعم سماحة السيد، تشير المصادر التاريخية أن السيدة فاطمة المعصومة اشتهرت بأنها محدثة آل طه، والمحدثة وما هو يدل على حفظها ونقلها للأحاديث الشريفة بصورة مستفيضة، فحرصت عليه أشد الحرص في حفظه وتعليمه كما ذكرتم أنتم. بعد أن تعرفنا على الظروف التاريخية والاجتماعية التي أحاطت بحياة السيدة المعصومة سلام الله عليها، ننتقل إلى موقعها ومنزلتها في قلوب أهل البيت عليهم السلام وعند المسلمين عامة، خصوصا وقد ورد في فضلها جملة من الروايات المباركة. ما هي مكانة السيدة المعصومة سلام الله عليها عند أهل البيت وعند المسلمين، وماذا ورد في فضلها من الروايات؟
أحسنتي على هذه الإثارة.
نعم.
طبعا هذه العلوية المباركة تحدث عنها أكثر من إمام، وأعطاها صفة البراءة والتزكية، وحدثت هناك فراغات قاسية وعاش المسلمون فيها والمؤمنون بالذات وضعا صعبا للغاية، إلا أن وجود هذه العلوية وتزكية أهل البيت لمقامها ووثاقتها جعل ذلك منهل رحمة وخير للمؤمنين بالخصوص في تلك الظروف العصيبة. وإضافة إلى ذلك، كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام أشاروا من السابق وربما قبل ولادة السيدة العلوية فاطمة المعصومة، أشاروا إلى موقعية مدينة قوم.
نعم.
وإلى مكانة مدينة قوم، وتلاقت هذه المعلومات من الأئمة وأجمعت على الفضيلة الكبرى أو الفضائل الكبرى لهذه العلوية المباركة. الإمام الصادق عليه السلام كان يكرر هذا الحديث: إذا عمت البلدان بالفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها، فإن البلاء مدفوع عنها. هذا الإمام الصادق. أما الإمام الباقر أبو الحسن سلام الله عليه، أبو الحسن الثاني، يقول: قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم. وهناك حديث أيضا للإمام الصادق: إذا أصابتكم بلية وعناء فعليكم بقم، فإنه مأوى الفاطميين، وما أراد أحد بقم سوءا إلا أذله الله وأبعده من رحمته. فطبعا أجوبة الإمام الصادق سلام الله عليه هي أجوبة هادفة إلى أهمية الموقع أو البلدة. ومثلا يعني دخل عليه مجموعة من أهل الري على الإمام الصادق عليه السلام، رحب بهم ترحيبا خاصا، وهم لم يخبروا الإمام بأنهم من أهل قم، لكن الإمام بحكم اختياراته وصلاحياته أول ما واجههم قال: أهلا بأهل قم، فاستغربوا جميعا. وطبعا هذا كان مؤشر لهم على مكانة الإمامة والإمام، فقالوا: نحن من أهل الري. فعاد الإمام الجملة نفسها وقال: تأملوا قليلا لأكمل، إن لله حرما وهو مكة، وإن لله للرسول حرما وهي المدينة المنورة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهي بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها، طبعا زارها بالمعنى الخاص، وجبت له الجنة. هذا طبعا الكلام من دلائل إمامة الإمام سلام الله عليه، ونطق به قبل أن يولد الإمام موسى أبو فاطمة وفي الإمام الكاظم عليه السلام. وفي لفتة أخرى يصف الإمام الصادق أيضا هذه البقعة بأنها تربة مقدسة.
نعم. طيب سماحة السيد، تحدثنا عن مكانة السيدة المعصومة سلام الله عليها، ننتقل إلى دورها العلمي والفكري خصوصا في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام في حياتها المباركة. كيف ساهمت السيدة المعصومة في نشر هذه المعارف، وهل هناك مواقف أو أحداث معينة تبرز هذا الدور؟
حياكم الله على هذا السؤال. طبعا هي ثانية علوية تدخل مركب الجهاد والمواجهة. العلوية الأولى فاطمة بنت الإمام الحسن، والحديث عنها مختص بالمناسبة. السيدة المعصومة سلام الله عليها مرت بظروف، أو مرت الأمة الإسلامية والمؤمنين بظروف خانقة، ووصل بها الاحتقان إلى درجة لا يمكن لأي فرد أن يتحدث أو يطرح موضوعا يتعلق بأهل البيت. وهذه كانت على كل من السنن البائسة والقبيحة التي شنها العباسيون ضد أهل البيت، فعزز هذا من موقع نشر ثقافة أهل البيت. ولاقت السيدة العلوية فاطمة المعصومة عناء كبيرا ومضايقات شديدة، ولكنها استطاعت أن توصل الأجوبة الدقيقة لطلابها، وأن لا يبقى هناك مسلم أو مؤمن متحير في كيفية تعامله مع الشريعة وأحكام الشريعة الإسلامية.
نعم. طيب سماحة الشيخ، فإن مرقدها المقدس في قوم المقدسة أصبح بعد رحيلها مركزا للعلم والروحانية، وحتى أشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله إلى أهمية دور السيدة المعصومة في تحول مدينة قوم المقدسة إلى ما هي عليه الآن، وبقوله: ولا شك أن دور السيدة المعصومة عليها السلام في جعل قوم ما هي عليه وإطفاء العظمة على هذه المدينة الدينية التاريخية العريقة هو دور لا كلام فيه. كيف أدى هذا المرقد دورا مهما في استمرارية نشر معارف أهل البيت عليهم السلام، وكيف تحول إلى مركز علمي وروحي على مر العصور؟
طبعا أهل البيت هم الأمناء على وحي الله. لاحظين أيها الأخت المتحدثة، أهل البيت نساء ورجالا هم الأمناء على حديث الله وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله. الفوهة الوحيدة المباركة والسليمة والأمينة، ولذلك أي إمام من الأئمة نزوره السلام عليك يا أمين الله في أرضه. ما معنى الأمين؟ هل هو أمين على ودائع مالية من الذهب أو كنوز من المال؟ لا، أغلى من ذلك بكثير، وهو التراث، وهو حديث أهل البيت ومدرسة أهل البيت ومضمون أهل البيت. وهذا طبعا جدا مهم، وأصبح هذا المعنى هو نقطة التلاقي بين السيدة المعصومة ومقامها ودورها، وبين بقعة قوم التي أشرت قبل لحظات إلى ما تحدث به الأئمة عن هذه الموقعية أو هذا المقام أو هذه البقعة. فلذلك هي أصبحت همزة الواصل. الآن قبر السيدة المعصومة يعني هو معلم من كبار معالم الإسلام ومعالم أهل البيت، بالإضافة إلى مسجد جمكران الذي هو معلم يضاف إلى هذا. ثم للعلم أقول بأن السيدة المعصومة الآن حولها خمسة من أخواتها وبنات عماتها، بنات موسى المبرقع وغيرهم، مدفونات أيضا إلى جوارها. وهؤلاء كنا تلاميذ ويسمعنا حديثها ويقرأنا حديثها أيضا. وبذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البقعة منهل خير وبركة، وينشر العلم وفضائل أهل البيت وتراث أهل البيت إلى العالم كله. وبالإضافة إلى هذا الله عز وجل من خلال أحاديث الأئمة أعطى المؤمنين دفءا كبيرا في هذه البقعة بالذات، بحيث عشوا آل محمد أو الملاد، أو إذا عظمت الأحداث فعليكم في مدينة قوم إنها حرم لنا، والتوصيات أهل البيت. معنى هذا أن هناك لطفا إلهيا يحيط بهذه المنطقة ويغطيها بفيوضات من الله سبحانه وتعالى. واليوم ما من متحدث في العالم يحسن الحديث إلا ورأسا يأتيه السؤال: أنت دارس في قوم أو النجف الأشرف؟ لأن هذين الموقعين هما اللذان يجسدان هذه الظاهرة بكل معانيها.
نعم، والحرم المنور للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها ملاذ للشيعة. كم من المحتاجين يسرت حاجاتهم، كم من المرضى نالوا الشفاء.
أنا افتتحت حديثي بهذه الأبيات: نعم. إذا ما ألمت بك النائبات.
ولاختتم الحديث أيضا سماحة السيد بهذه العبارات أيضا: كم من المرضى نالوا الشفاء بفضل كريمة
إن شاء الله. طبعا نحن كل ما نطلب من الله إنما هذه العلوية نتشفع بها إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتشفع بهذه الذوات الطيبة الكريمة.
صحيح. نعم.
فلذلك لا يؤخذ هذا المعنى كما يفصله بعض المتخلفين عقليا والمنبوذين بأن الشيعة يطلبون الشفاء والحوائج من الأموات. لا، إنما بقاع أهل البيت هي حكمها حكم المعابد المساجد، وحينما نرتاد هذه المساجد وبجنب هذا المثوى المبارك نتضرع إلى الله، كما تضرع أولاد يعقوب حينما جاءوا أباهم بعد أن ارتكبوا تلك المصيبة الكبرى، قالوا: يا أبانا استغفر لنا. هل كانوا مشركين؟ ولما استجاب لهم أبوهم قال: سأستغفر لكم ربي، معناه أنه أشرك؟ لا، إنما هناك من مخلوقاته ذوات طيبة لها قدر خاص عند الله.
نعم.
منهم هذه العلوية المباركة. فلهذا قلت: إذا ما ألمت بك النائبات وعضت عليك بأنيابها فلذ بالكريمة أخت الرضا، وحط الرحال بأبوابها، وثق إن دعوت الإله بها أتيت المدينة من بابها. وهذا يشير إلى قول النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فكلهم رجال ونساء هم أبواب العلم وأمناء للأمة.
نعم. وأيضا: لجأت لكهف حصين، لجأت بسيدة عاصمة، لأني لجأت لأخت الرضا ولثت بسيدة فاطمة.
أحسنتي، بارك الله.
شكرا، شكرا على كرمكم في المشاركة سماحة السيد، معلوماتكم القيمة. نتمنى لكم التوفيق سماحة السيد حسن كشميري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. نتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا.
تحياتي لكم وإلى إذاعة طهران وإلى هذا البرنامج المميز، ومأجورين جميعا بذكرى وفاة السيدة الجليلة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. طبعا هي بنت الإمام الكاظم عليه السلام وشقيقة الإمام الرضا عليه السلام، وعاشت وتربت في كنف أبيها الإمام الكاظم عليه السلام، وكانت على جانب عظيم من العلم والإيمان والعمل الصالح. وأما ولادتها سلام الله عليها فقد كانت في المدينة المنورة في الأول من شهر ذي القعدة الحرام في عام 173 للهجرة النبوية المباركة، ولها عدة ألقاب، منها أنها تلقب بالطاهرة والحميدة والنقية. ولعل من أشهر ألقابها عليها السلام بالمعصومة، وقد عرفها بهذا اللقب شقيقها الإمام الرضا عليه السلام. وبعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام انتقلت إلى كنف شقيقها الإمام الرضا عليه السلام، ثم توفيت عليها السلام في العاشر من شهر ربيع الثاني في عام 201 للهجرة، ودفن السلام الله عليها في مدينة قم المقدسة، حيث مزارها الآن يناطح السحاب علوا وارتفاعا، ويزوره الملايين من المؤمنين من سائر الأقطار. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها بحق محمد وآله الطاهرين ومأجورين جميعا، مع تحيات أبي نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بوفاة السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وهي بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وأخت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وعمة الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام. فهذه المرأة حظيت بهذه المنزلة العظيمة ليست لأنها أخت إمام أو عمة إمام أو بنت إمام، ولكنها كانت من أفاضل سيدات أهل البيت عليهم السلام، وسميت بالمعصومة لأنها كانت عصمتها واقعا اكتسابية. نحن لدينا عصمة تكوينية كما هو حال الأربعة عشر عليهم السلام، وهناك عصمة اكتسابية حال العصمة الموجودة عند السيدة زينب وعند مسلم بن عقيل عليهم السلام والعباس سلام الله عليه، وهذه السيدة الطاهرة سلام الله عليها. هذه العصمة الاكتسابية تحصل من خلال الأعمال الصالحة، حيث لم يثبت على هذا النفر المؤمن الطاهر أنه حصل له خطأ في موقع ما قط. فهذه السيدة سلام الله عليها جاءت لزيارة أخيها الإمام الرضا عليه السلام، وقد تعرض موكبهم في الطريق إلى اعتداء من قبل زمر المأمون العباسي عليهم اللعنة والعذاب. وهناك بعض الروايات تشير إلى دس السم لها سلام الله عليها، وإن كانت هذه الروايات ليست يعني قطعية، فنحن نتعامل مع وفاتها كوفاة يعني، ولكن هناك شكوك كثيرة وغموض كبير يصاحب وفاتها عليها السلام. وهي نزلت في بيت موسى بن خزرج رضوان الله عليه في قم المقدسة، وهي جاءت يعني مع إخوتها لزيارة الإمام رضا عليه السلام، وقد تعرضوا لهم في الطريق واستشهد عدد من إخوتها عليهم السلام. فهذه السيدة سلام الله عليها لمرقدها كرامات، وهي مأوى لأفئدة المؤمنين، وبنيت إلى جوارها حوزة علمية عملاقة، خرجت الأفذاذ من العلماء والمجتهدين، وهذه الحوزة المباركة تأخذ بركتها وتأخذ طهارتها من طهارة هذه السيدة عليه السلام. فنسأل الله عز وجل بهذه المناسبة الجليلة أن يلحقنا بها وبآبائها الطاهرين، وأن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، لأنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى مشاركة الأخ محمد البزاز من البحرين والأخ سيد أمين الموسوي من العراق. شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات.
التي لم تكن أيام فاطمة المعصومة سلام الله عليها كسائر أيام الناس، فقد عاشت أياما مليئة بالمحن والصعوبات التي رافقت مسيرة أهل البيت عليهم السلام طوال التاريخ. نعم، تمضي الأيام والأشهر والسنوات، والسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها تعيش اللوعة والحرمان بفقد أبيها، وكما ذكرنا إلا أن الذي كان يسكنها ويشفي غليل شوقها قربها من أخيها الإمام الرضا عليه السلام. فكم انتظرت أباها الكاظم وقد انقطعت الأخبار عنها منه، إذ أودع السجون بعيدا عنها، إلى أن جاء خبر شهادته سميما غريبا، فلم يبقى لديها إلا أخوها الطيب الرؤوف، ولكن لم تطل معه السنوات حتى أبعده المأمون الظالم عنها، إذ استدعاه إلى خراسان ليفرض عليه طوق الإقامة الجبرية، فاشتد بالمعصومة وجدها وحزنها، وألهب الشوق قلبها وحل بها حال مرير. أيها الأحبة، نتحدث عن علم السيدة المعصومة في هذه الدقائق الأخيرة، ومن أبرز النماذج التي تمثلت بها حقيقة العبادة وصدقها هي السيدة فاطمة المعصومة، حيث قضت عمرها الشريف بالتجهد والعبادة، وليس ذلك غريبا على بنت العبد الصالح الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي كان القدوة الحسنة والمثال القويم الذي اقتدت به السيدة المعصومة سلام الله عليها، وتعلمت منه الخضوع مقابل المعبود العظيم والسجود الطويل قبال المليك المتعالي الله سبحانه وتعالى، ذلك الشأن الذي كان يتصف به العبد الصالح، فكانت قائمة ليلها تناجي ربها وتصلي إلى ربها حتى ينكشف عمود الصبح. كانت السيدة فاطمة المعصومة الإنسانة العالمية العلمية، فهي فقيهة منذ نعومة أظفارها، وهذا ليس بالغريب لأنها عاشت وترعرعت في بيت العصمة، ونشأت وتتلمذت على يد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أيها الأحبة، بهذا نكون قد طفنا في رحاب السيدة المعصومة سلام الله عليها، فتعرفنا على ظروف حياتها ومكانتها ودورها في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام، وكيف أضحى مرقدها المقدس في قم منبعا للعلم والروحانية. إن سيرتها المضيئة رسالة خالدة للشباب والفتيات، تعلمهم أن المعرفة والإيمان طريق للرفعة والكمال. نشكر ضيفنا الكريم على ما أثرى به هذه الحلقة، ونشكر مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء. على أمل اللقاء بكم في برامج قادمة، نشكركم شكر الجزيل مستمعينا الكرام، لا تنسونا من خالص دعواتكم، وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على خير العمل حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح نبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكما يا صبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين، السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى ابن جعفر الطاهر الطهر. السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد ابن علي التقي. السلام عليك يا علي ابن محمد النقي.